إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وقد ذكرنا في المرة الماضية شيئا من أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، ونذكر الآن شيئا من أقوال التابعين. فقال عبيد بن عمير: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم وحلاكم ومجالسكم، أي أن كل شيء مكتوب عند الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالإيش؟ بالذوات والصفات والأفعال. فكل شيء مكتوب عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. فالله عز وجل هو الذي يفعل هذا قضاء وقدرا. وقال أي سعيد بن جبير، وذكر لنا قصة رواها عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بإسناد صحيح، قصة فيها عبرة، وأن المكتوب لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه في زمانه ومكانه، في زمانه ومكانه. فذكر أي سعيد بن جبير قصة بخت نصر وملك ابنه. وبخت نصر هذا أحد الملوك الذين سلطهم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل لما أفسدوا، وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. من هؤلاء العباد؟ هم بخت نصر وأتباعه من بلاد العراق. فجاء بخت نصر من بلاد بابل في العراق ودخل على بني إسرائيل، وحصل قدر الله تبارك وتعالى، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فكان من قصة بخت نصر هذا، قال: فرأى كفا، رأى في المنام يعني، فرأى كفا فرجت بين لوحين ثم كتبت سطرين، لوحين يعني ورقتين، فرأى في منامه كفا تكتب سطرين. فدعا الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علما، فقالت له أمه: إنك لو أعدت لدانيال منزلته التي كانت له من أبيك. فقالت لابن بخت نصر: أعد منزلة دانيال التي كانت له عند أبيك. ودانيال هذا يعني يقال أنه نبي من الأنبياء، وكان قد جفاه، يعني ولد بخت نصر كان قد جفى دانيال، فدعاه فقال: إني معيد لك منزلتك من أبي، فأخبرنا ما هذان السطران. قال: أما ما ذكرت أنك معيد لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذلك، وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة. قال له: تقتل الليلة. فأخرج من في القصر أجمعين، خلاص سيقتل الليلة فلا بد أن يأخذ حذره. قال: وأمر بقفلة جلاد، وأمر بقفلة جلاد فقفلت بها الأبواب عليه، وأدخل معه. آمن أهل القرية في نفسه، معه سيف، وقال له: من جاء من خلق الله فاقتله، وإن قال أنا فلان. أي واحد يجي يقتله ولو قال أنا فلان، يعني سمى نفسه. وبعث الله عليه البطن، بطن جرت سالعا، فجعل يمشي والآخر مستيقظ، حتى إذا كان على شطر الليل ركض وركض صاحبه، ثم نبهه البطن، فذهب يمشي والآخر إيش؟ الحارس هذا الذي هو آمن الناس راقد، فرجع فاستيقظ فقال: أنا فلان. من الذي قال أنا فلان؟ هو نفس الملك. فضربه بالسيف فقتله. فإذا الأمر كما قالوا لا يغني حذر من إيش؟ من قدر. نعم. وقال إياس بن معاوية: أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم، يعني الذين لا يجادلون فيه، ضعفاؤهم الذين لا يجادلون، المستسلمون، فهؤلاء أعلم الناس بالقدر. ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له: مد الله في عمرك، كان يغضب من هذا، مع أن هذا له معنى صحيح، مد أي نعم، أطال الله عمرك، مد الله في عمرك، هذا له معنى صحيح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من إيش؟ من طال عمره وحسن عمله. فإذا دعيت لواحد تقول: اللهم أطل عمره وأحسن عمله، فالمراد بالإطالة هنا يعني بالنسبة، تقول: والمراد بالمد والإطالة هنا ما هو بالنسبة إلى صحف الملائكة، بالنسبة إلى صحف الملائكة، لأن في صحف الملائكة بيكون الأجل إيش؟ معلق. إذا فعل كذا عمره 40، إذا فعل كذا عمره 60. فإذا أنت دعوت له، فإذا كأنك تدعو له أن يفعل السبب الذي يمتد به عمره من 40 إلى 60. ومع ذلك كان ابن شبرمة يغضب منها، يقول إن العمر لا يزاد فيه ولا إيش ولا ينقص. نعم. والأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب، من أحب أن إيش أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، وغير ذلك من الأحاديث الدالة على يعني جواز مثل هذا الدعاء. وقال أبو حزم في قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، الفاجرة ألهمها الله الفجور، والتقية ألهمها الله التقوى. هذا من أوضح ما يكون، ألهمها فجورها وتقواها، فالأمر كله بيد الله عز وجل. فإن قيل هذا هو الجبر، نقول لا، ما في جبر. وإذا أصر الإنسان هذا جبر، خلاص جبر سلمنا، لكننا نتخذ الأسباب، وأما الجبرية ما يفعلون الأسباب، فكيف يكون هذا جبر؟ طيب. قال مجاهد في قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وقال إبراهيم النخعي: إن آفة كل دين كان قبلكم القدر. وقال مطرف: لم يوكل في القرآن إلى القدر، وأخبرنا أن إليه نصير. شوف كيف الفهم، يعني لا تتكل على القدر مع أننا سنصير إليه، لكن لا تتكل، لا يتكل إنسان ويقول خلاص أنا مكتوب كذا. فإذا لم يوكل في القرآن إلى القدر، يعني ما أمرنا الله عز وجل بالاتكال على القدر مع أنه أخبرنا أن إليه نصير. نسأل الله السلامة والعافية، حسن الخاتم، بس هذا الذي يهمنا. نعم. وعن عمرو بن محمد قال: كنت عند سهل بن عبد الله فجاءه رجل فقال: الزنا بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبه عليه؟ قال: نعم. قال: ويعذبني عليه؟ قال: فأخذ له الحصى. ليش؟ لأنه عرف أنه يريد أن يجادل بالقدر، لأنه علم منه أنه يريد أن يحتج بالقدر. أيوة، يعذبك عليه، كما قال أبو موسى لمن؟ لمن؟ لعمر بن العاص ولا عبد الله بن عمر؟ لمن يا أخي؟ أنت تحفظ ما شاء الله. كما قال أبو موسى لعبد الله بن عمر، كما قال أبو موسى لعمر بن العاص، قال: يقدر عليه شان يعذبنا عليه؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لأنه لا يظلمك. وقال مجاهد في قوله تعالى: ولهم أعمال، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني لا بد أن يعملوها لأنها مكتوب عليهم، كما قال ابن عباس، كما قال ابن عباس: ولهم أعمال من دون ذلك. رد على صاحبك برا يا أخي، حريص على صاحبك وما انتش حريص على المسجد. وقال حميد: قدم الحسن مكة، قدم الحسن مكة، فقال لي فقهاء مكة: الحسن ابن مسلم وعبد الله ابن عبيد، لو كلمت الحسن فأخلانا يوما. حسن البصري. قال فكلمت الحسن فقلت يا أبا سعيد إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوما؟ قال نعم ونعمة عين. فوعدهم يوما فجاءوا واجتمعوا. وتكلم الحسن وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعد أبلغ منه ذلك اليوم. فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئا إلا في مسألة. فقال له رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ لأنه كان يقال عن الحسن أنه يقول بالقدر. فهم سألوا هذا السؤال حتى يختبروا هل هو فعلا يقول بهذا ولا لا، مش ناس يأخذون الشائعات والله فلان بيقول كذا خلاص هو بيقول. طب ذهبت إليه وتأكدت؟ قال سبحان الله سبحان الله، وهل من خالق غير الله؟ ثم قال إن الله تعالى خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير. فقال رجل منهم من هؤلاء الطلبة الذين جاءوا أو من هؤلاء أهل مكة، قالوا قاتلهم الله يكذبون على الشيخ، لأنهم سألوه وتأكدوا أنه لا يقول بالإيش، لا يقول بقول القدري. نعم أيوة. كيف؟ لأنه قال خلق الخير وخلق الشر، الله خالق كل شيء، وأما القدرية يقولون الله ما بخلق الشر. نعم. وقال خالد الحذاء قلت للحسن أرأيت آدم ألي الجنة خلق أم للأرض؟ قال للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم، يعني لو كان اعتصم وما وقع في الخطيئة. قال لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة، لازم كان يعصي. فإذا أيها الإخوة، يعني كما ذكرنا قبل، خلاصة القضاء والقدر، خلاصة القضاء والقدر التسليم لله عز وجل ها في خلق الشر في العالم، ما في إلا التسليم والقول بالحكمة الله عز وجل وحكمة في هذا. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. وبس مسألة القضاء والقدر سهلة، سهلة بالتسليم، أما بالعناد لا، واللي عاند قل له عاند وما بتوصل لشيء. وقال إياس بن معاوية ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا إيش؟ إلا القدر، يعني ما جمع لهم عقله كله إلا للقدري. فإني قلت لهم ما الظلم فيكم؟ فإذا نفس طريقة الصحابة ها؟ أن الله عز وجل إيش؟ ها؟ لا يظلم، إن الله عز وجل لا يظلم. فإذا هذا أعظم شيء في المجادلة في القضاء والقدر، واحد جاي يجادلك اسأله هذا السؤال، الله عز وجل ظلمك؟ فهنا إياس بن معاوية يقول ما كلمت واحدا منها بعقلي كله، فعلم أن جدال المحتجين بالقدر من خلال تقريرهم بعدم الظلم من الله عز وجل هو أعظم الجدال، هو أعظم الجدال عقلا، لأن يقول إياس بن معاوية بعقلي كله وما سألهم إلا عن موضوع الظلم. قال ما تعدون الظلم فيكم؟ قال أن يأخذ الإنسان ما ليس له. فقلت لهم فإن الله على كل شيء قدير، فإن الله على كل شيء قدير، لأنه هو خالق الأشياء. فإذا أخذ شيئا لم يكن ظالما، لأن كل شيء ملكه سبحانه وتعالى. يعني هو ما أدري، فإن الله على كل شيء قدير. هو طبعا يقول بعقل كله، أكيد هذه أبلغ، لكن نحن لو قلنا مثلا فإن الله مالك كل شيء، هذا واضح، فإن الله يملك كل شيء، فإذا يملك كل شيء، هذا معناه إن الله على كل شيء قدير، وهي أبلغ فعلا. كما قال ابن عباس، القدر أن تؤمن بأن الله على كل شيء قدير، أن تؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وهذا معناه أنه سبحانه وتعالى يملك كل شيء. كتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن أرطأ: أما بعد، فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بها. المقولة المشهورة للشافعي ما هي؟ ها، حاجج القدرية بالإيش؟ بالعلم. هذه المقولة من أين أخذها؟ أخذها الشافعي من عمر بن عبد العزيز. فإذا مرجع هذه المقولة إلى من؟ إلى عمر بن عبد العزيز. فلعبد الله بن أحمد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق، أو لم يخلق إبليس. وأيضا قال عمر بن عبد العزيز لغيلان، غيلان الدمشقي الذي هو كان من رؤوس القدريين، قال: ألست تقر بالعلم، بعلم الله عز وجل؟ قال: بلى. قال: فما تريد؟ مع أن الله يقول: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. إلا من هو صال الجحيم، يعني الذي كتب عليه أنه من أهل الجحيم. وعن أبي جعفر الخطمي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين، ويقال علي ما لم أقل. طبعا هذا كذاب، وهو ما رجع عن القدر إلا خوفا. ولما مات عمر بن عبد العزيز رجع مرة ثانية، قال: ما تقول في العلم؟ فإذا حجه عمر بن عبد العزيز بالإيش؟ بالعلم. قال: قد نفذ العلم، علم الله عز وجل نافذ. قال: فأنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت، طالما أنك تعترف بأن الله عز وجل علم كل شيء. فإذا ما علمه الله عز وجل لابد أن إيش؟ لابد أن يكون. فإذا أنت اعترفت بالعلم، إذا أنت اعترفت بالإيش؟ بالقدر. ثم قال: ويحك يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدت كفرت، وإنك أن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. قال ثم قال له: تقرأ ياسين؟ قال له: تقرأ ياسين؟ طبعا هذا الأثر في السنة لعبد الله بن أحمد، وهذا كتاب عظيم، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب سهل، كتاب سهل، يعني بيعرض مسائل العقيدة بصورة سهلة وبالأسانيد. قال له: تقرأ ياسين؟ فقال: نعم. فقال له: اقرأ ياسين والقرآن الحكيم. فقرأ إلى قوله: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول على أكثرهم. قال: قف، كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال: زد. قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. يعني في عنقه الغل وهو متسع، فيرفع إيش؟ يرفع هكذا، خلاص سكر عليه كل شيء، لا يسمع، لا يرى، لا يفهم، لا يعقل. هذا معنى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مقمحون يعني شو؟ يعني رافع رؤوسهم. قال له عمر قل شدا فاغشيناهم. قال لهم عمر قل فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات وإني أعاهد الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال اذهب. فلما ولى قال اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح. قال فلم يتكلم زمن عمر. فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه. قال فتكلم غيلان. فلما ولي هشام أرسل إليه فقال أليس عاهدت الله تعالى لعمر ألا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا؟ قال أقلني. فلا والله لا أعود. قال لا أقالني الله إن لم أقتلك. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال اقرأها. فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ونحن قد ذكرنا أن قوله تعالى وإياك نستعين فيه الإيمان بالقضاء والقدر. قال قف على ما تستعينه على أمر بيده لا تستطيعه إلا به أو على أمر في يدك أو بيدك؟ اذهبا فاقطع يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه. قال ابن عون أنا رأيت غيلان مصلوبا على باب دمشق. فإذا وجه الدلالة من قوله وإياك نستعين أن الأمر بيد الله عز وجل، وإلا لو كان الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه فعلى من يستعين الله عز وجل؟ فلذلك أيها الإخوة القدرية والمعتزلة لا يستعينون الله عز وجل، لا يستعينون بالله عز وجل، لأنه يعتقد أنه هو الذي يخلق فعل نفسه. فإذا هذا كله في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. وقال مجاهد، وهذا أخرجه أيضا عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بإسناد حسن، قال مجاهد لا يكون مجوسية حتى يكون قدرية. فإذا القدرية القدرية مجوسية، لأن المجوس يقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر، وكذلك القدرية. ثم تزندقوا ثم تمجسوا. وقال منصور بن عبد الرحمن سألت الحسن عن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فقال الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، ومن رحم غير مختلف فيه، كما قال الإمام أحمد عن أهل الأهواء. قال الإمام أحمد عن أهل الأهواء ماذا قال؟ فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، مختلفون فيما بينهم ومخالفون للإيش؟ ومخالفون للكتاب. ولا ينجو من الاختلاف إلا أهل السنة. قال فلقنته ولذلك خلقهم. شوف كيف هذا المنصور بن عبد الرحمن قال فلقنته ولذلك خلقهم، يعني الله عز وجل له إرادة في هذا، له إرادة في هذا ليش؟ في هذا الاختلاف مؤمن وكافر، سني ومبتدئ وغير ذلك. قال نعم، خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره، خلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه. فإذا الذين يقولون عن الحسن أن فيه شيء من القدر هذا غير صحيح. هنا لما قال فلقنته ولذلك خلقهم قال نعم، وكذلك قصته مع علماء مكة. طيب، وعن أبي يحيى وعن أبي بحر البكراوي، وهذا إن كان يعني في سنده ضعف لكن نذكره للعظة، قال رجل لعمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد رأس الاعتزال، وقرأ عنده هذه الآية، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فقال له أخبرني عن تبت يدا أبي لهب. فإذا هو قرره الأول بإيش؟ بل هو قرآن كريم فإيش؟ في لوح محفوظ. فأول شيء يعني هيا للسؤال الذي بعده، قال أخبرني عن تبت يدا أبي لهب التي هي من القرآن الكريم الذي هو في لوح محفوظ. كانت في اللوح المحفوظ؟ قال ليست هكذا كانت. هذا عمرو بن عبيد. قالوا وكيف كانت؟ قال كانت تبت يدا من عمل بمثل ما عمل أبو لهب. ليه؟ لأنه ما بيعترف بهذا. كيف تبت يدا أبي لهب؟ هذا كيف يكتب عليه هذا؟ لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر. فهو قال كان تبت يدا من عمل بمثل ما عمل أبو لهب. فقال له الرجل وهكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا للصلاة؟ يعني إذا قمنا للصلاة نقرأ هكذا؟ فغضب عمر فتركه حتى سكن، ثم قال له يا أبا عثمان أخبرني عن تبت يد أبي لهب كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال ليس هكذا كانت. قال فكيف كانت؟ قال تبت يد من عمل بمثل عمل أبي لهب. قال فرددت عليه، قال عمر إن علم الله ليس بسلطان، إن علم الله لا يضر ولا ينفع. يقول الشيخ الحكمي قلت إن كان قال هذا ومات عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإن كان ذلك مكذوبا عليه فلعنة الله على الكاذبين. نعم، هنا عن معاذ بن معاذ بإسناد صحيح قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري، قال فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. هذا سنده صحيح. طبعا هذا يعني أفتى نفسه بهذا ولا يلزم الآخرين.
كان رجل عنده بدعة
كفرية. هو أنت لا تعلم؟ لا علمت خلاص. لا ما تعين. نعم. وقال إبراهيم بن طهمان الجهمية كفار والقدرية كفار. طبعا لابد أن نفرق بين الإيش الغلاة وإيش وغيرهم. فإذا نفرق بين الغلاة وغيرهم، فالقدرية الذين لا يؤمنون بالعلم، الذين ظهروا على عهد عبد الله بن عمر بن عمر وقالوا إن الأمر أنف، يعني الله عز وجل لا يعلم الحوادث إلا بعد وقوعها، فهؤلاء كفار تبرأ منهم عبد الله بن عمر. وأما الذين يعترفون بالعلم ويجادلون في مسألة خلق الأفعال وكذا، فطبعا هؤلاء يعني لا يكفرون. وقال عبد الله بن أحمد وإسناده صحيح سمعت أبي قال سمعت أبي يقول لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية، لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. قال وسألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدر فقال إن كان يخاصم فيه، هذا هو التفصيل، إن كان يخاصم فيه أو يدعو إليه فلا يصلى خلفه. يقول الشيخ وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة من القرون الثلاثة المفضلة ذكره ومحله كتب النقل الجامعة وفيما ذكرناه كفاية. ثم قال اللهم يا ربنا ومليكنا وإلهنا قد علمت من سعد بطاعتك والجنة ومن شقي بمعصيتك والنار، وكتبت ذلك وسترته وقدرته وقضيته وشملت الجميع قدرتك ونفذت فيه مشيئتك، ولك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. دعاء في خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يدري عبدك في أي القسمين ولا في أي القبضتين هو وأنت تعلم. اللهم إياك نعبد إيمانا بكتبك وتصديقا لرسلك وانقيادا لشرعك وقياما بأمرك ودينك، وإياك نستعين إيمانا بربوبيتك واستسلاما لقضائك وقدرك وافتقارا إليك وتوحيدا لك في إلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك وخلقك وتكوينك، ولا مشيئة إلا أن تشاء، ولا قدرة لنا إلا على ما أقدرتنا عليه، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا حول ولا قوة إلا بك، كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أهم شيء في القضاء والقدر، كنز من كنوز الجنة. قال اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسرته لليسرى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين معصيتك والكفر، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا مع أننا سبق لنا درست القضاء والقدر في كتاب التوحيد، إلا أننا هذه المرة بلا شك قد اتضح لنا الموضوع أكثر وأكثر. وأنت إذا درست القضاء والقدر من كتاب ثالث سيتضح أكثر وأكثر وهكذا. وإذا قرأت القرآن علمت أن كل شيء بقدر الله عز وجل بمراتبه الأربعة، علم ومشيئة وإيش وإيش شو مراتب الإيمان بالقدر؟ العلم والكتابة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، كل هذا بقضاء الله عز وجل وقدره. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إيش قال شعيب عليه السلام؟ ها؟ وما توفيقي إلا بالله. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فالإيمان بالقضاء والقدر قضية واضحة جدا في القرآن، وخاصة في كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم ذكر لنا الشيخ بيتين متممين لموضوع القضاء والقدر، وطبعا هذا مضمون هذين البيتين درسناهم بالتفصيل في كتاب التوحيد. فذكر أن من تمام الإيمان بالقضاء والقدر أن يتخلص العبد من ستة أشياء: لا نوء ولا عدوى ولا طيرا ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غولا لا هامات لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر. فإذا لابد أن تنفي النوء، هذا واحد، العدوى، الطيرة، الغول، الهامة، وبعدين صفر. فإذن هذا كله الذي كانوا عليه في الجاهلية، والذي يعني صار أمثاله في زماننا الكثير والكثير، كما قرر الشيخ هنا قال هذا الذي كان في الجاهلية. قال وأما في زماننا فظهرت أشياء أعظم من هذه الأمور، فهذا كله من تمام القضاء والقدر. فإذا أيها الإخوة، يعني نقرر ما ذكرناه من قبل، أن من الشرك بالله عز وجل أن تجعل ما ليس سببا سببا، هذا من الشرك بالله عز وجل، أن تجعل ما ليس سببا سببا. فالنو كانوا يجعلونه سببا، النو كانوا يجعلونه سببا، والعدوى كانوا يعتقدون أنها تؤثر بنفسها، وكانوا يتطيرون يفعلون أشياء، فإذا خرجت على حالة معينة يمضون، وإذا خرجت عن حالة أخرى يقعدون. فإذا جعلوا ما ليس سببا إيش؟ سببا. فيقول الشيخ هذان البيتان من تتمة بحث القدر، فإن نفي هذه الخصال الست وما في معناها إيمان بالقدر. فالذي ينفع هذه الأشياء يؤمن بقدر الله عز وجل. الآن يطير الطير، إن طلعت يمين يسير، إن طلعت يسار ما يسير، هذا لا يؤمن بالقضاء والقدر، لأن لو كان مكتوب لك شر لابد أن يحصل حتى ولو كنت في بيتك. ماذا قال الله عز وجل؟ لخرج الذين إيش؟ كتب عليهم القتل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا اعتقاد مثل هذه الأمور يطعن في إيمان العبد بالقضاء والإيش؟ بالقضاء والقدر. فمن تمام الإيمان بالقضاء والقدر أن ينفي العبد هذه الأمور. نعم. قال واعتقاد صحة شيء منها شرك منافي للتوحيد أو لكماله، إما أن يكون منافيا لأصل التوحيد، وإما أن يكون منافيا لكماله. قال مناقض للتوكل على الله عز وجل. فلم يذكر الشيخ في هذا إلا ليش؟ إلا التوكل. فإذا نقول التوكل هو معقد التوحيد، أكبر علامة على التوحيد هو التوكل على الله عز وجل. التوكل هو معقد التوحيد وأدل دليل عليه. ومن التوحيد الإيمان بالقضاء والقدر، فصار التوكل علامة على الإيمان بالقضاء والقدر. ماذا قال الله عز وجل؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأعظم دليل على التوحيد وعلى الإيمان بالقضاء والقدر هو إيش؟ هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. شوف الآن لو حصل مثلا، نسأل الله السلامة والعافية، طاعون مثلا في بلد معين، طاعون، فالواجب على الإنسان أن يمكث في هذا البلد لا يخرج، وإذا خرج فقد ارتكب إثما عظيما. فشوف واحد يرى الناس كلهم يحصدون حصد وهو إيش؟ وهو جالس لا يتحرك. ما الذي أجلسه؟ إيمانه بالقضاء والقدر، إيمانه بالقضاء والقدر وتوكله على الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما يقع الطاعون في الأرض، يعني يجلس إنسان صابرا محتسبا إلا كان له مثل أجر شهيد، إلا كان له مثل أجر شهيد. قال فأما النوء فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسط القول في بيان بطلانه، فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها تأثير في هبوب الرياح وسكونها، وفي مجيء المطر وتأخره، وفي رخص الأسعار وغلائها، فإن وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم. هذه الأنواع. إيش علاقة النوء وهو سقوط النجم؟ أصل النوء سقوط النجم في موضع معين. إيش علاقة هذا بغلو الأسعار وارتفاعها؟ فإذا الشرك أن تجعل ما ليس سببا سببا. قال ورد الله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم، فإن الله عز وجل هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، كل هذا بأمر الله عز وجل، والنجوم لا علاقة لها بهذا الموضوع. ثم ذكر لنا حديث زيد بن خالد الذي تعرفونه، وهو عند الشيخات لما كانوا في الحديبية، فيعني نزل مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا فيما يتعلق بالأنواع. ثم ذكر يعني بقية الأحاديث، بس في عندك كلمة غريبة عند وقال ابن جرير. وقال ابن جرير، طبعا حديث الترمذي الذي ذكره هذا طبعا ضعيف. وقال ابن جرير بعدها وقال رحمه الله أن رسول الله سمع رجلا ومطر يقول: مطرنا ببعض عثانين الأسد، مطرنا ببعض عثانين الأسد. عثانين الأسد يعني الشعر الذي يكون في يعني في وجه الأسد، ولذلك اللحية تسمى إيش؟ تسمى عثنون. عثنون هذه اللحية وجمعها عثانين. فشوف كيف يعني نسبوا المطر إلى مثل هذا. وهنا نستحضر قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم إيش؟ تكذبون. تجعلون رزقكم يعني تجعلون شكر هذا الرزق وهو المطر أنكم تكذبون فتنسبونه إلى النوم. هذا معنى الآية. تجعلون رزقكم يعني تجعلون شكركم لله تعالى على هذا الرزق الذي هو المطر تجعلونه تكذيبا، فبدل أن تشكر الله عز وجل وتنسب النعمة إلى فاعلها فأنتم تكذبون وتنسبونها إلى الإيش؟ إلى النجم. هذا بالنسبة للنوم. قال: وأما العدوى فكانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، فكانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، يعني كانوا يعتقدون أن العدوى مؤثرة بإيش؟ بنفسها. كانوا يعتقدون أن العدوى مؤثرة بنفسها، وهذا فعلا مثل القدرية، لأن القدرية يقولون العبد هو الذي يخلق فعل إيش؟ فعل نفسه، يعني ما له علاقة بقدرة الله عز وجل. فكذلك جعلوا هذا في العدوى، يقولون العدوى تؤثر بنفسها يعني بدون قدر. فنفى الله تعالى ذلك ورسوله، فقال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا ما في عدوى، وإنما هذا قدر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء، فيأتيها البعير الأجرف فتجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. فإذا فيه نفي العدوى أيضا. فإذا لا عدوى، هذا النفي على إطلاقه. فطبعا يأتي السؤال التقليد المعروف، فيقال هذا الحديث تعارضه أحاديث أخرى: فر من المجزوم، فرارك من الأسد. نقول أنت ركز ما تجد معارضة. ليس في قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من الأسد، ليس في ذلك إثبات للعدوى، وإنما هو أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره طبعا من الأحاديث، أن الإنسان الصحيح يهرب من مواطن الإيش؟ من مواطن المرض. وكذلك الإنسان، الإنسان المريض لا ينبغي أن يخالط الأصحاء، فالأمر من الجانبين، فر من المجزوم، ها هذا أمر المن للأصحاء. طيب الحديث الآخر، لا يورد ممرض على مصح، الذي عنده إبل مريضة لا يريدها على الذي عنده إبل إيش صحيحة، فالأمر من الجانبين، لا الصحيح يخالط المريض ولا المريض يخالط الإيش يخالط الصحيح. فنقول ليس في هذه الأحاديث إثبات للعدوى، وإنما هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ هذه الأسباب، ولا يلزم، ولا يلزم، خلي بالك، ولا يلزم من ترك هذه الأسباب حصول الإيش حصول العدوى، ولا يلزم من ترك هذه الأسباب حصول العدوى. والواقع يشهد بهذا، الزكام مثلا، الزكام بعض الناس يكون في سفر ولا شيء، يأتي الإخوان يقول لا أنا ما لا أعانقكم لأن عندي زكام، يعانق جماعة فيزكمون وجماعة أخرى لا يصابون بشيء، فالواقع أيضا يشهد بإيش يشهد بهذا. فإذا خلاصة هذه الأحاديث، لا عدوى، يعني لا عدوى تؤثر بنفسها على طريقة أهل الجاهلية الذين كانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بإيش تؤثر بنفسها. وأما هذه الأحاديث فطبعا ذكر عندك ثلاثة أوجه للجمع بينها. قال الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوت العدوى. فر من المجذوم، لأنه ربما إذا خالطته ربما يقدر لك أن تصاب فتعتقد أن هذا بسبب ليش العدوى، فهذا وجه من أوجه الجمع. الوجه الثاني أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها لا استقلالا بطبعها، وهذا هو المعتمد أيها الأخوة المشهور في الجمع، الثلاثة أوجه هذه، لكن هذا الوجه أقواها. ها فر لأن هذه من أسباب نقل المرض، لا أن العدوى مؤثرة بإيش مؤثرة بنفسها. قال ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، فإن شاء تعالى أبقى السبب وأثر في مسببه بقضاء الله تعالى وقدره، وإن شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر شيئا. قال ومن قوي إيمانه وكمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير الأمور كلها إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب نعم، فهو واثق بخالق السبب ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات سواء عليه فعلها أو لم يفعلها. طبعا هذه شوية فيها مبالغة، لأن الواجب على الإنسان أن يتخذ الإيش أن يتخذ الأسباب. ولذلك ذكروا هنا مسألة، يعني دخول المفازة بدون زاد، هذه المسألة دوما يذكرونها، هل يجوز الإنسان أن يدخل مفازة بدون زاد توكلا على الله عز وجل؟ حتى منهم من قال إيش صحراء يعني، فقال بعضهم إيش إذا كان يعني قوي التوكل على الله عز وجل فيمكن أن يدخلها بدون إيش بدون زاد، لكن هذا أيها الإخوة خلاف للأدلة الكثيرة جدا التي فيها أمر باتخاذ الإيش باتخاذ الأسباب. قال الوجه الثالث أن النفوس تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته، يعني عند رؤية المجذومين، وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا، فيحصل بذلك تأثير بإذن الله في سقمها قضاء من الله وقدرا لا بانتقال الداء بطبيعتهم. يعني هو يستقذر هذا حتى يصاب إيش حتى يصاب به من شدة الإيش من شدة الاستقذار. فالخلاصة أيها الإخوة، يعني هو نفي ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العدوى مؤثرة بإيش بنفسها، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين أن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره. قال الشيخ: والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، لا عدوى لا عدوى. قال: وفيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالتصرف في خلقه، وأنه مالك الخير والشر وبيده النفع والضر، وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين وإمداد لهم بقوة التوكل وصحة اليقين. الإنسان لو اعتقد هذا فيتعود دوما أن يكون توكله ويقينه بالله تبارك وتعالى وحده. قال: وليس في الأمر بمجانبة البلاء، ولا في النهي عن إراده على المعافى منه منافاة ولا مناقضة، بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة وتوقي الأسباب المؤذية ودفع القدر بالإيش؟ ودفع القدر بالقدر. هذا أيضا من المخارج، نقول الأسباب هذا من القدر، والقدر يدفع بالإيش؟ يدفع بالقدر، كما في قصة قدوم عمر رضي الله عنه على إيش؟ بلاد الشام، وعلم بوقوع الإيش؟ الطاعون، فاستشار المهاجرين فاختلفوا قال قوموا عني، استشار الأنصار فاختلفوا قال قوموا عني، فاستشار يعني مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فلم يختلفوا عليه أن يرجع، فرجع، رجع عمر اجتهادا. ثم جاءه عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا، فأخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض إن أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فإذا نفس الموضوع، فالإنسان لا يخرج من أرض الطاعون، ها؟ ليش؟ لأن الواجب عليه أن يتوكل على الله عز وجل، وأن يؤمن بليش، وأن يؤمن بي، وأن يؤمن بالقدر، وأن يؤمن بالقدر. طيب واحد يقول أنا مؤمن بالقدر متوكل على الله عز وجل بس أخرج، نقول خروجك ها مناقض لإيمانك بالقضاء والقدر، هذه واحدة. والشيء الثاني أنه لو أبيح الخروج فهذا سبيل إلى انتشار الإيش؟ إلى انتشار المرض في بقاع متعددة. والله الطاعون وقع في بلد معين، فإذا هؤلاء لا يخرجون كما يقولون في موضوع الحجر الإيش؟ الحجر الصحي. كيف؟ أي سليم يقعد. أي أسباب؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أجل مثل موضوع الحجر الصحي الذي ذكرناه الآن. فإذا نقول له يعني الذي ابتلي فما عليه إلا الإيمان بالقضاء والقدر، واللي جاي نقول له لا تروح، لأن هذا من باب اتخاذ الأسباب، لا تعرض نفسك للمرض. لا، إذا وقع، قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه. هنا طبعا ذكر قال في قوله فلا تخرجوا فرارا منه، قال فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمة، فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمة. طبعا هذا بينك وبين الله عز وجل، واحد يخرج لحاجته فعلا ليس له غرض في الخروج إلا من أجل تاجر مثلا، وأما الذي يخرج فرارا فلا. عرفت؟ طبعا بين هذا وهذه شعرة، هل هو خارج فعلا لحاجته ولا فرارا منه؟ سبحان الله، صعب موضوع الطاعون، نسأل الله السلام والعافية. زمان كانوا يخبروننا كانوا الناس يحصدون حفظ، كانوا يدفنون في اليوم بالآلاف، واللي يروح يدفن يرجع يدفنوه. نعم الطاعون، نعم الطاعون يعني كان هذا رجز على بني إسرائيل، فجعله الله عز وجل شهادة لهذه الأمة، الطاعون شهادة لكل مسلم. هذا من بقية الرجز الذي أرسل على بني إسرائيل. طبعا الطاعون معروف، غدة مثل غدة البعير حمراء، تظهر في المراقي، الأشياء الرقيقة في البطن وتحت الباطن، وطبعا بيكون وباء يعني ينتشر. ها؟ والله هو هذا الطاعون الذي ذكر في الحديث، أما الأوباء الأخرى يبدو لي والله أعلم أنها لا تدخل، يعني لا تدخل في الحديث، وإن كان الفرار يعني فيه ما فيه، الفرار هذا دليل على عدم الإيمان بالقضاء والقدر. لكن لو واحد قال والله هذا مش طاعون فأنا أخرج، فإذا له حجة يعني. بس نكتفي بهذا ونكمل بقية الستة في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.